كما يقول دائما إذا كان للتنويع. نعم طيب، إذا كانت للتنويع ماذا ذكرت؟ أو يصلي بلا أخر. طيب قل بلا أخر. عندك شيء مثل هذا ولا بالضبط؟ أعد يعني هو الأحسن ينقل من الشريط. هذا موجود؟ ها ما كتبتها؟ نعم طيب نعم سوف كلها، لكن هل ذكرنا متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعده؟ ذكرنا طيب. ها المهم ما ذكرنا انه يصلبون بعد القتل او قبل بعد القتل. في راي ثاني يصلبون قبل القتل، وفي رأي ثالث أيضا أن الصلب عقوبة منفردة، قتل صلب تقطيع نفل، يعني ليست مركبة مع القتل. وهذا القول هو الظاهر الآن، أن يقتلوا أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاث أو ينفى من الأرض، فيكون الصلب غير القتل. لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيف يبتدئ بالأشد ثم بالأخف، ويقال هذا لا مانع، القتل أشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع الرجل والرجل. والذين قالوا أنه يصلب قالوا يترك حتى يموت، وبعضهم قال بل يطعن بالحربة حتى يموت، ويكون أول قتل بلا صلب. المهم الآن انتهينا من الفوائد. طيب هل ذكرنا انه يحق بها بقيه الحدود، يقاس عليها بغير الحدود؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا الايه فيها نداء وفيها امر ثلاثه اوامر وفيها عله وغايه. أما النداء ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع. وذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على إيش؟ على أن امتثال هذا من الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال. يعني في الخطاب ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال، فتقول مثلا: يا أيها الكريم أكرم الضيف. إذا ناديته يا أيها الكريم فسوف يكون ذلك دافعا له على إكرام الضيف. إذن نقول: أولا تصديق الخطاب بالنداء يدل على أهمية، توجيه إلى الذين آمنوا فيه فوائد. أولا أن الامتثال إيش؟ من مقتضيات الإيمان، وثانيا أن المخالفة نقص في الإيمان، وثالثا إغراء المخاطب بهذا الوصف على الفعل، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يحمله على الفعل والامتثال لا شك أنه يغريه ويزيده نشاطه. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تأتي هكذا مطلقا في كثير من الآيات، فآمنوا بمن؟ نقول الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام أبين تفسير، حيث سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وعلى هذا فيقول آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان الستة: اتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذاب، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم، على علم، لأن الإنسان قد يفعل شيئا مأمورا به لكن على غير علم، أو يترك شيئا منه أو يترك شيئا منهيا عنه على غير علم، لكن لا بد من العلم ليكون ذلك من خشية الله، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والنور هو العلم. ولهذا نقول أجمع ما قيل في تعريفها أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علم، حتى يحصل له الخشية، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله. طيب، هل نقول اتقوا الله نفسه أو اتقوا عذاب الله؟ كلام صحيح، لأن الله قال ويحذركم الله نفسه، فحذرنا الله تعالى من نفسه عز وجل، وإنما حذرنا منها لأنه قال لنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهذا خبر أخبرنا به هو عز وجل. وقال لنبيه نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذن يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على مخالفته. اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، اطلبوا إليه. الوسيلة مفعول ابتغوا، يعني اطلبوا الوسيلة إليه، والوسيلة هي التقرب إلى الله، كما فسرها كثير من المفسرين بأن معناه ابتغوا القربة إليه، يعني اطلبوا ما يقربكم إليه. فإذا كان الله أمرنا أن نطلب ما يقربنا إليه، فالذي يقربنا إليه هو امتثال أمره واجتناب نهيه طلبا للقرب منه. وابتغوا إليه وسيلة، وليست الوسيلة ما هو معروف عند المتأخرين بأن يتخذ الإنسان وسائل في دعائه أو نحو ذلك، لا، المراد ابتغوا التقرب إليه. لكن بعض المحدثين قال المراد بالوسيلة الولي أو النبي أو جاه الولي أو جاه الولي، وهذا لا يعرف، وإنما الوسيلة الشيء الموصل إلى الله وإلى التقرب إلى عز وجل. مثال ذلك الصلاة تقرب إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو محتاج، ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله على هذا الوجه إلا في الصلاة. الإنسان يتصدق يتقرب إلى الصدقة، يصوم يتقرب إلى الصيام، يحج يتقرب إلى الحج، لكن لا يوجد مثل الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو على الصفا أو على المروة أو يطوف البيت. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، أي ابذلوا الجهد في إعلاء كلمته، لأن الجهاد في سبيل الله أن نجاهد الإنسان، أن نقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العلم. والمراد بالسفينة هنا دينه، لأنه هو الطريق المرشد إليه تبارك وتعالى. وقول جاهد لسبيله هذا أمر، ويأتينا إن شاء الله استنباط الفوائد أنه أمر مشروط بالقدرة كغيره من الأوامر. وجاهد بسبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه، فهي من أجمع الكلمات الفلاح حصول المطلوب وإيش وانتفاء المكروه. في هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، حيث تتنوع فيه الأساليب أو حيث تتنوع فيه العبارات بالنداء تارة والأمر تارة والنهي تارة والحظ والعرض تختلف. طيب، وفيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من البلاغة أن نستعمل ما يكون به التنبيه في الأمور الهامة. وجهه أن الله صدر هذه الأوامر الثلاثة المهمة بالنداء. ومن فوائده أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وذلك لأنه صدر النداء إلى ووجه النداء إلى المؤمنين. ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد امتثالا للأمر وأبعد عن النهي، وهذا شيء مجرد. حتى الإنسان نفسه أحيانا يجد في قلبه قوة إيمان فتجده يرغب في الطاعة ويحب أن يستمر فيها، وأحيانا يفتر ويكسل فتجد الطاعة تفتر عليه. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان امتثالا للأمر والنهي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، يقول الله تعالى اتقوا الله. نعم، التقوى واجب، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمرا بها وثناء على أهلها وبيانا لجزائها. وربما نلقي عليكم أن تجمعوا لنا الآيات التي فيها التقوى، نعم، أمرا وثناء وجزاء في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. من يقوم بهذا؟ واجب. على كل حال كل يقوم بما يقدر عليه وتجمع بعد إن شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طلب القرب إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إليه. ومن فوائدها وجوب التعلم، تعلم الدين، لأن بأي وسيلة نطلب القرب إليه؟ نعم، بالعلم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا قيل أسلك الطريق المقرب إلى الله فإن من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أولى. وبه نأخذ أو منه نأخذ أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر قررته الشريعة. فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع، يعني الصلاة المقبورة أفضل من النافلة، الصدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع، الصوم الواجب أفضل من النفل، الحج الواجب أفضل من النفع. هذا باعتبار الجنس يتفاضل باعتبار نوعه، كذلك أيضا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس. فمثل الصلاة على وقتها أحب إلى الله، أحب الأمر إلى الله، كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالأعمال فيما بينها تتفاضل، فالأجناس تتفاضل، وأنواع الجنس إيش؟ تتفاضل. وما هو مناط معرفة الفاضل؟ هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. طيب، وهنا نسأل، هل نعم من هو الأفضل؟ أرجل يفعل العبادة انقياد وانشراح صدر وقبول، وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه عليها؟ الأول أفضل مقاما وأعلى منزلة، والثاني يؤجر على مشقة المجاهدة أكثر من ذلك، لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن من ورائهم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. لكن هل هو بهذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه هل ينال مرتبة الصحابة؟ الجواب لا. وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له، ولا فقد تخفى على كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الجهاد في سبيل الله لقوله وجاهدوا في سبيله. ولكن هذا العمل عن الجهاد في سبيل الله كغيره من الواجبات لا بد أن يكون له شروط، من أهمها القدرة، أن يكون الإنسان مكافئا للعدو بالعدد والعدة. وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان ليقاتل عددا أكثر منه وقوة أكبر من قوته. ولهذا لم يوجب الله عز وجل الجهاد إلا حين قوت الأمة الإسلامية، ولم يوجب المصابرة إلا إيش؟ إلا في الضعف فقط. فإن زادوا على الضعف مع تكافؤ العدد فإنه لا يجب المصابرة، فلا بد من القدرة على الجهاد. وهل يشترط أن يكون للمجاهدين إمام يأتمون به ويأتمرون بأمره، أو نقول لا بأس أن يتكتل طوائف وطوائف وطوائف وتجاهد كل واحد من جهة؟ الأول لا بد من إمام يكون يتكامل رجل حتى لا يكون أحزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر، أو يقاتل بعضهم بعضا عند النصر. وكيف يمكن أن يقوم جهاد مع تفرق الأحزاب؟ هذا لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص بقوله في سبيله، أضافه إلى نفسه عز وجل إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله. ومتى يكون؟ سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي رواية ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل عن هذا، عدل عن الجواب عن الثلاثة كلها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وقضى على هذه الثلاثة. الذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله، ومعنى الشجاعة أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن الرجل الشجاع يحب أن يقاتل، لأن هذا يوافق طبيعته وغريزته. الثاني يقاتل حميد لقومه وعصبيته. ومن هؤلاء عربنا مع يقاتل اليهود باسم ايش؟ باسم العروبة. ولو قاتلوا بالإسلام باسم الإسلام لأبدوه. إذا قاتلوا باسم الإسلام خرج من بينهم الرجس وهم النصارى، ودخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين من العجم وغيره، وأريد بالعجم من سوى العرب من الروم والفرس وغيرهم، البربر والبنود وغيرهم، هما لا يقصها إلا الله. وحصل بذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس. الثالث الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من القاتل ياء؟ المقاتل ياء والعياذ بالله، هذا أخسر. يقاتل لأجل أن يقال فلان جريء وشجاع، أو يقاتل من أجل أن يقال فلان يجاهد بسبيل الله، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. والذي يقاتل ليقال فلان جريء هو من أول من تسعر بهم الناقة، أعاذنا الله وإياكم، نسأل الله العافية. إذن لابد أن تكون النية خالصة، يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. وإني أسألكم: الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هل يمكن أن يفرط بما أوجب الله عليه؟ لا، لأنه يريد هذا، يريد من غيره أن يقوم بطاعة الله، فلا يمكن أن يفرط بطاعة الله. الله لما بين الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا في سبيله، وبين عاقبة هذا لأنهم ثلاثة. بين عاقبة من لم يقم بذلك من الكفار، فقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. في الإعراب عند إن الذين كفروا هذه تحتاج إلى خبر، خبرها جملة الشرط لو أن لهم، ولو أن لهم تحتاج إلى جواب، جوابه قوله، جوابها قوله ما تقبل منه. والجملة من الشرط وجوابه هي خبر إن في قول إن الذين كفروا. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم، لو هذه شرطية، ولو الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية، فأين الجملة الفعلية والذي بعدها أن المفتوحة وهي نائبة منادى مصدر؟ يقال في الجواب: إن فعل الشر محذوف والتقدير لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا إلى آخره. وقول لو أن لهم ما في الأرض، ما اسم موصول يفيد العموم، أي جميع ما في الأرض من معادن وأشجار وبحار وأنهار وحيوان وآدم وكل شيء في الأرض، ومثله معه إضافة، فبدلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. وقولنا فبدلوه إشارة إلى أن اللام في قوله ليفتدوا به متعلقة بهذا المحذوف. وقول ليفتدوا به أي ليبذلوه فداء عما لهم من العذاب ما تقبل منه، أي ما تقبل الله منهم ذلك، لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله وحق عليهم العذاب. ولهذا قال ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، أليم هنا بمعنى مؤلم. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل أن الكفار لن ينجوا من عذاب الله مهما بذلوا من الفداء، فإنهم لن ينجوا منه، وأن عذابهم أليم أي مؤلم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تعرف كيف كان هذا، كيف كان هذا البلاء. ففي الآية فوائد، منها شدة عذاب الكفار، ومنها أنهم لن يستطيعوا أن يهتدوا بما يمكن أن يملك أن يهتدوا من هذا العذاب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أراد منهم ما هو أيسر من ذلك وهم في زمن الإمكان، وهذا في أي وقت في الدنيا، ولكنهم أبوا فيتحسرون في الآخرة أن يجدوا فداء ولم يجدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقول ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، ومنها أن الافتداء بعد حلول العذاب لا ينفع لقوله ما تقبل منه، وهذا كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني قد فات الأوان وحل العذاب وشاهد الإنسان عالم الغيب فلا يقبل منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء، أن عذاب الكفار عذاب مؤلم والعياذ بالله. وهل هو مهلك؟ الجواب لا، ليس بمهلك، لأنهم لا يموتون ولا يحيون، حتى إنهم يتمنون الموت ولكن لا يحصل، يقولون يا مالك ليقضي علينا رب، وهذا دعاء أن الله يقضي عليه فيريح، ولكنه يقول لهم إنكم ماتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن أهل النار يتأقلمون فيها ولا يحسون بألم ولا بعذاب، وإلا لما بقوا موجودين، لأن حرارة النار أعاذنا الله وإياكم منها أعظم من نار الدنيا 60 جزءا. فيقال إن الله تعالى يؤلمهم ولكنه يبدل جلودهم، كلما نرجع الجلد بدلوا بجلد آخر ليذوقوا العذاب. فإن قال قائل أليس في ذلك ظلم لهؤلاء، لأن هذا عقوبة عظيمة؟ فيقال لا ظلم، لأنهم أنذروا وبين لهم وتوحدوا بهذا العذاب وآتوه من قبل أنفسهم، كما قال الله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإنما أوردت هذا الإيراد لأن بعض القائلين بأن النار تفنى وهو قول شاذ منكر لا شك، يقولون إن حكمة الله تعالى ورحمة تأبى أن يعذب هؤلاء أبد الآبدين، مع أن وجودهم في الدنيا كان قليلا لا ينسب إلى العذاب المؤبد، فيقال إنه قد قامت عليهم الحجة، وإنهم أمضوا دنياهم كلها بدون إيمان ولا طاعة، فتكون آخرتهم كلها ليس فيها ثواب ولا رحمة. ثم قال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الإرادة هنا يحتمل أن تكون معناها أن يكون معناها المحبة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة كما قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليك. ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة، إذ لو كانت إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس. فمعنى يريدون يحتمل أن المعنى يحبون أن يخرجوا من النار، ولكن أن لهم ذلك. ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون، بمعنى أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها، ثم يردون إلى أسفلها والعياذ بالله، كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالآية تحتمل معنيين: المعنى الأول أنها بمعنى المحبة، أي يحبون ذلك لكن لا يحصل لهم. المعنى الثاني أنهم يرفعهم لهيب النار حتى يصلوا إلى مكان يطمعون فيه أن يخرجوا من النار، ويريدونها الخروج ولكن يردون إليها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا بها. والمعنيان صحيحان، هم يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. قال ربها أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، بل هم فيها باقون كما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وإذا كانوا لا يخرجون منها وهم خالدون فيها أبدا، دل هذا ولا بد على أنها هي أي النار باقية أبدا، وهو كذلك، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وحكي أجماعا. لكن ذكر عن طائف يسير جدا أن النار تفنى بمن فيها، ولكنه قول ضعيف، بل هو في الحقيقة باطل لمخالفته لصريح القرآن، فإن الله ذكر التعبيد نصا صريحا في كم موضع جابر؟ ماذا قلت الآن؟ ماذا قلت؟ في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة النساء، اقرأ الآية. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، اقرأ: إن الله الآن كافين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الموضع الثالث، أنا أشير إلى صالح. في سورة الجن في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أبعد هذا التصريح الواضح الصريح نقول إنها غير مؤكدة ومن فوائدها قوله وما هم بخارجين منها. كلمة ما هل هي حجازية أو تميمية؟ نعم، وش الدليل؟ كيف؟ لكن حتى إذا تمت الشروط وتوفرت فالتميميون لا ينصبون خبرا. نعم، لكن ما دليل؟ نعم، ها؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ الخبر مجهول بالفاء، وما هم بخارج منه. ايش هذا محتوى؟ صحيح، هو الواقع ما تستدل بهذا على ما حجازي، لان الباء عملت في الخبر عملا لفظيا، لكن نعرف ان اللغه القران لغه قريش، وهذه طريقه القران. قال الله تعالى ما هذا بشرا، ولم يقل ما هذا بشرا. نعم، فعلى هذا نقول هذه حجازيه. والخلاف بين التميميين والحجازيين ليس في المعنى ولكن في العمل. وما هم بخارجين منه بل هم باقون فيه. وعلى هذا فالباء هنا حرف جر زائد، ومعنى قولنا زائد أي أنه زائد إعرابا وليس زائدا ليس له معنى بل له معنى، وهو التوكيد، لأن جميع حروف الزيادة كما قال أهل البلاغة في التوكيد. وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية، عذابهم مقيم دائم كإقامة الرجل في البلد. ففي هذه الآية الكريمة أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن يخرجوا منها، هذا على الوجه الأول الذي قلنا إما أن يريدون يحبون، ولكن لن يحصل لهم ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا على المعنى الثاني أن أهل النار يحملهم لهيبها حتى يكونوا في مكان يطمعون أن يخرج منه، على القول بأن الإرادة هنا بمعنى المشيئة يعني ليس بمعنى المحبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن يخرجوا منها بقوله وما هم بخارجين منها، وهذا خبر من الله عز وجل، والخبر خبر الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم يعني جائز، فإنهم لن يخفف عنهم بل قالوا لخزنة النار ادعوا ربكم ايش يخفف عنا يوما من العذاب، لا كل العذاب، يوما واحدا يخفف. فيقول لهم موبخين اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع لا ينفع، إلى حد أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم في أشد الضرورة إلى الخروج. فيقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تخرجوا، أي كونوا أذلة خاسئين ولا تكلموا، فما بعد هذا الخزي والذل والإهانة شيء. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار. أعوذ بالله. ثم قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هذه اسم مشتق من السرقة، والاسم المشتق المحلى بأل يقولون إنه للعموم، ولهذا نقول أل من أسماء الموصولة، وصلتها الصفة الصريحة السارق. فما معنى السارق؟ السارق قال العلماء في الاصطلاح هو الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائب مالكه، هذا السارق الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من إيش؟ من مالكه أو نائب مالكه. فقولنا الذي يأخذ المال خرج به من أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ خمرا فإن هذا ليس بسارق، ليس بسارق اصطلاحا، لأن الخمر إيش؟ ليس بمال، وخرج به من أخذ حرا، يعني سرق صبيا من بيت أهله، فهذا ليس بسارق اصطلاحا. لماذا؟ لأنه ليس بمال، حر، ويدخل فيه لو سرق عبدا ولو كبيرا فإنه يعتبر سارق، يعتبر سارق، لأن المال، لأن العبد مال مملوك لسيده. وقولنا من مالكه احترازا مما لو أخذه من غير مالكه، كما لو كان غاص، كما لو كان من غاصب، يعني أن رجلا غصب مالا فسرقه سارق، أي سرق هذا المال المغصوب، فإنه لا يعد سارقا اصطلاحا، وإن كان يعد سارقا لغة لكنه اصطلاحا ليس بسارق، لأنه أي المال أخذ من شخص لا حرمة له، إذ أنه وضع يده عليه بغير حق. وقول أو نائبه يعني نائب المالك مثل الوكيل والوصي والناظر وما أشبهه، المهم أنه إذا أخذ المال من نائب المالك فهو سارق. وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين التي فيها أموال للغير يحرج عليها صاحب الدكان، هل يعتبر سارقا؟ المال اللي في الدكان ليس لصاحب الدكان، هو يبيع للناس، نقول نعم إنه نائب عن المال. فإذا قال السارق أنا لم أسرق هذا المال من ماله، قلنا لكنك سرقته من نائب المال على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا بل يعد غاصبا. وكذلك لو أنه أخذه وهو نار وفي يد شخص ساعة يحرج عليه ينادي عليه في مروره خطفه ومشى، هل هو سارق؟ لا، لأن هذا غير مختفي، لكنه منتهب أو مختفي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.